بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. كما هو مبين لكم وتعلمون ذلك أن درسنا لهذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في البلاغة أو فن البلاغة، وسيكون معنا في هذا الدرس والدروس القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى فضيلة الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الخنين، عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بالرياض في قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضيلتي، أهلا وسهلا بكم يا دكتور.
حياكم الله جميعا.
أحسن الله إليك يا شيخ. نبدأ في قراءة المتن بإذن الله.
لا بأس. قبل هذا
أردت أن تقدم بمقدمة تراها يا شيخ.
لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسبق أن تكلمنا في مقدمات مهمة تتعلق بهذا العلم، علم البلاغة. وبعد أن بينا تلك المقدمات مما يتعلق بالفصاحة والبلاغة ومما يتعلق من أيضا فصاحة والبلاغة من أساليب التعبير سواء كانت أدبية أو علمية أو خطابية، ننتقل الآن مثل ما انتقل المؤلفان في كتاب البلاغة الواضحة إلى التشبيه. وقبل الانتقال إلى التشبيه وهو فن من فنون البيان، نتكلم أو نعرض في إلماحة عاجلة لعلوم البلاغة الثلاثة، وهي كما نعلم علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. هذه هي مكونات علوم البلاغة الثلاثة التي استقرت عند المتأخرين من البلاغيين، والحقيقة هي مرتبة بهذا الترتيب من حيث تأسيس الجملة ومن حيث أيضا التأثير ومن حيث الحلية. فعلم المعاني يتعلق بالتأسيس بحسب المقامات، تأسيس الجملة العربية بحسب المقامات، فهو أقرب ما يكون إلى النحو. وإن شئت أن تقول إن علم المعاني بشكل خاص أو علم البلاغة بشكل عام هو نحو معلل، لم تخطئ بل أصبت الحقيقة. فإن علم المعاني يتعلق بالمقامات من حيث أحوال اللفظة العربية، لأنه عرف علم المعاني كما عرفه الخطيب علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، يعرف كيف يؤكد ومتى لا يؤكد، كيف يقدم في كلامه، كيف يؤخر، يحذف أو يذكر، يشبه أو لا يشبه، يفصل أو يصل، يقصر أو لا، كل هذه من دقائق علم المعاني بشكل عام. علم البيان، علم البيان هو يتعلق حقيقة هذا العلم بالصورة المؤثرة، الصورة المؤثرة، وقد عرف بأنه علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، كيفية إيراد المعنى الواحد، معنى الكرم مثلا أو معنى الشجاعة أو معنى الجود أو معنى البخل أو كذا، يورد بعدة طرق، إما من خلال التشبيه أو من خلال الاستعارة أو من خلال المجاز المرسل أو من خلال المجاز العقلي أو من خلال الكناية أو من خلال التعريض بشكل عام. فعلم البيان هذا هو علم الصورة أو علم كيفية إيراد الصورة بطرق مختلفة أمام الأديب أو المتكلم، طرق مختلفة،
خصوصا إذا كانت الصورة شيخ صورة معنوية ليست حسية.
نعم، بإمكانه، لأن المقصود هو إخراج المعنوي في صورة حسية،
صورة حسية،
صورة حسية محسوسة حتى تنقدح في الذهن وأيضا تلتصق بالعقل فتثبت وتستقر. فعلم البيان هو علم التصوير، علم التصوير بشكل عام. يأتينا العلم الثالث المكمل لذين العلمين، وهو علم البديع، علم البديع، وهو علم يعرف به وجوه التحسين، وجوه تحسين الكلام سواء من جهة لفظه أو معناه الموافق للمقام، لابد أن يكون ذلك الكلام موافقا للمقام حتى يكون بديعا. فأصبح عندنا علوم ثلاثة: العلم الأول علم المعاني، العلم الثاني علم البيان، العلم الثالث هو علم البديع. الآن نندرج أو ندخل في علم البيان لنبدأ بأول مباحثه، هو التشبيه. والحقيقة اللافت للنظر هو أن المؤلفين علي جارم ومصطفى أمين في كتابهما المشهور البلاغة الواضحة قدما التشبيه، بمعنى آخر أنهما قدما علم البيان على علم المعاني، وهذا حقيقة مسترع للانتباه ولافت للنظر. ذلك أن أكثر بلاغيين أو جلهم قد قدموا علم المعاني باعتباره أو بوصفه تأسيسا للجملة العربية الدقيقة التي تناسب المقام، ثم ثنوا بعد ذلك بعلم البيان ومباحثه أو فنونه، ثم ثلثوا بعلم البديع ومباحثه أو فنونه وألوانه. ولكن أنا فكرت في هذا ولعله تفكير قادني إلى اجتهاد قد يقود إلى الصواب، وهو أن المؤلفين رحمهم الله إنما قدم التشبيه وهو أبرز فنون البيان، بمعنى أنهما أيضا قدم علم البيان على العلم المعاني، وذلك قد يكون مراعا في النظر إلى الفصاحة، النظر إلى الفصاحة، فصاحة عن الوضوح والبيان والإشراق. والبيان وعلومه والتشبيه وما تعلق به بأقسامه وكذا ينبني على الإبانة والإظهار، فالعلم البيان يكاد يكون مبنيا على الفصاحة التي تعني الانكشاف والظهور، وعلم المعاني ينبني على تعريف البلاغة نفسها، وهي علم المقامات، علم المطابقة، علم المطابقة. وكما نعلم أن علم المعاني يتعلق بمطابقة الكلام، أو البلاغة بشكل عام تعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وعلم المعاني علم يعنى بأحوال اللفظ العربي التي بها يطابق العلم بأحوال هذا اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال. فقدم هنا في هذا الكتاب البيان على المعاني بالنظر إلى مباحث الفصاحة مع البلاغة، ومعلوم أن البلاغيين يبدأون بمباحث الفصاحة معناها اللغوي ثم الدلالي الاصطلاحي، ثم معنى البلاغة اللغوي ثم الدلالي الاصطلاحي. فقدم البيان والتشبيه، والتشبيه أحد فروعه أو فنونه، على المعاني بالنظر إلى تقديم مباحث الفصاحة على البلاغة، فلعل هذا يكون وجها مقبولا. قد يكون أيضا وجه آخر يعلل به، وهو أن الشيخ عبد القاهر الجرجاني وهو شيخ البلاغيين قدم أو ألف على الراجح ألف كتابه الأسرار، أسرار البلاغة، قبل تأليفه دلائل الإعجاز، قبل تأليفه دلائل الإعجاز، وهو في أسرار البلاغة معظم مباحثه أدارها على التشبيه والتمثيل والاستعارة والكناية والتعريض وما تعلق بتلك المباحث التي هي أصول علم البيان، التي هي أصول علم البيان. فالشيخ عبد القاهر رحمه الله بدأ بكتابه الأسرار بمباحث علم البيان، ثم ثنى بالدلائل الذي أدار عليه نظرية النظم في الإعجاز القرآني. فلعلهما نظرا إلى عمل الشيخ عندما قدم الأسرار أو ألف الأسرار، أسرار البلاغة، على كتابه دلائل الإعجاز، فيما يترجح على أن هناك خلافا هل دلائل الإعجاز قبل الأسرار أو الأسرار هو الذي قبل الدلال، وهذا هو الذي يترجح والله تعالى أعلم. فتقديم المعاني والتشبيه كذلك، عفوا علم البيان والتشبيه يتبعه للنظر إلى هذين الاعتبارين، الفصاحة والأسرار، اللذان الأسرار الذي هو من تعريف الشيخ عبد القاهر. على كل حال لا يعنينا كثيرا هذا، الذي يعنينا هو ماذا؟ هو تعريف علم البيان ثم الدخول بعد ذلك في التشبيه. وقلنا إن علم البيان هو علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على ذلك المعنى، بمعنى أن الشاعر أو الأديب، ولنأخذ مثالا على هذا، مثلا الكرم، الكرم أمام الأديب أو المتكلم أمامه عدة طرق
حتى يوصل المعنى،
حتى يوصل المعنى ويظهر كرم ممدوحه. مثلا مثلا قد يقول الشاعر في مدحه يسلك سبيل التشبيه، سبيل التشبيه البليغ، كان يقول هو البحر، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، فلجته المعروف والجود ساحله، فقال هو البحر على التشبيه البليغ هذا. فذكر الطرفين الأساسيين كما سيأتي وهما المشبه والمشبه به، وحذف الأداة ووجه الشبه، فشبهه بالبحر ولا أبلغ من تشبيه الممدوح في العطاء والتدفق بالبحر. وقد يسلك الشاعر مثلا سبيل الاستعارة كقول المتنبي مثلا، تعرض لي السحاب، تعرض لي السحاب وقد قفلنا، فقلت إليك إن معي السحابة، تعرض لي السحاب وقد قفلنا، فقلت إليك إن معي السحابة. فالسحاب الأول حقيقة وهو السحاب المعروف في آفاق السماء، والسحاب الثاني مجاز وهو على سبيل الاستعارة وهو العطاء المتدفق، فشبه ممدوحه بالسحاب على سبيل الاستعارة التصريحية، على سبيل الاستعارة التصريحية. هذا طريق أيضا، طريق التجوز والاستعارة. قد يكون الطريق الآخر مجاز، المجاز المرسل، كان تقول لفلان علي أياد في حياتي، تريد النعم والأفضال، وكما قال الشاعر أيضا وهو المتنبي، له أياد علي سابغات، له أياد علي سابغات أعد منها ولا أعددها، أعد منها ولا أعددها. فالأياد المقصود بها النعم المترادفة التي لا أحصيها، التي لا، فسلك سبيل المجاز المرسل وأطلق اليد وأراد بها أثرها وهو النعمة. وقد يكون السبيل الآخر من سبل وطرق البيان لإثبات المدح مثلا أو الجود، هنا هو الكناية، لكن كما قال أبو نواس فما جاز وجود أي تجاوزه، فما جاز وجود ولا فما جاز وجود أو ولا حل دونه، فما جازه يتجاوز جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير.
نعم.
يسير الجود حيث روي البيت بيسير وروي أيضا بيصير، ولكن يصير الجود حيث يصير يعني يتحول،
يتحول
وينتقل
صيروه.
أي نعم، حيث صار أو تحول وانتقل ذلك الممدوح، فهذا سبيل الكناية. فكنا عن كرمه بهذه الصورة، فما جازه جود ولا حل دونه، لا قصر دونه، لم يتجاوزه ولم يقصر دونه، ولا حل دونه، ولكن يصير الجود حيث يصير أو يسير الجود حيث يسير. فأمام الأديب أو المتكلم عدة طرق بيانية، يختار الأبلغ بحسب مراده وبحسب القرآن وبحسب ما يرى. وسنبدأ الآن بأول هذه الطرق.
نستطيع يا شيخ أن نعطي مثال معاصر مثلا؟
ممكن
مثلا أي شيء يعني
مثلا لو على سبيل التشبيه، التشبيه مثلا تقول على سبيل التشبيه البليغ مثلا فلان كالبحر، التشبيه البليغ تقول فلان بحر، فلان سكت سبيل التشبيه. قد تذكر الأداة تقول فلان كالبحر، قد تذكر الأداة ووجه الشبه فلان كالبحر في العطاء. هذا سبيل أو طريق التشبيه. طريق الاستعارة كأن تقول جئت من بحر لا يرد السائلين.
الله أكبر. نعم،
جئت من بحر لا يرد السائلين، فقد شبهت مملوحك بأي شيء بالبحر على سبيل الاستعارة التصريحية. نعم. وقولك لا يرد السائلين هذه قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. المعنى الأصلي. الكناية تقول فلان لا تغلق أبوابه، دليل على كرمه. فلان واسع المجالس، دليل أيضا على
واسع المجالس.
نعم. واسع المجالس. فلان كما قالت العرب سابقا كثير رماد القدر. كثير رماد القدر،
كناية عن ماذا؟
كناية عن الحرق والطبخ والقدور منصوبة على النيران وينتج عنها
كناية عن الكرم والأكرم.
نعم. تماما، وما تعلق به وما تعلق. فإذا أمامك عدة طرق، أما إما التشبيه أو المجاز أو الكناية، وتلك أبرز فنون علوم البيان، وهي التشبيه هو أصلها. ثم المجاز سواء كان لغويا أو عقليا، واللغوي يدخل فيه المجاز المرسل كما سيأتي والاستعارة، والعقلي ومجاز العقلي ومعروف مجاز التركيب. ثم الطريق الثالث هو طريق الكناية، ويدخل فيه أي من الكناية التعريض، وكذلك يدخل الرمز والإيحاء والإيماء وما تعلق بهذه الجوانب.
نعم.
وسنبدأ الآن بالتشبيه لأنه أصلها.
نعم.
وهم افتتحوها. نعم.
نريد أن ننبه للمشاهدين الكرام أننا سنقرأ فقط القاعدة في الكتاب هذا، يوجد فيه القواعد في كل درس، ستجد فيه كلمة القواعد، وهذه القواعد هي
أشبه بالمتن،
أشبه
الذي سيشرح.
نعم، ملخص لذلك.
أما ما قبل ذلك
سنبدأ بالتشبيه أركانه أولا، رقم واحد.
نعم. أما ما تعلق من الأمثلة والشواهد بإمكان القارئ
يرجع
على تؤدة ومهل أن يقرأها ويقرأ شواهدها، وأيضا يقرأ الشرح المبسط المفصل المتعلق بهذا. وإنما سنقرأ القاعدة لأنها الزبدة أو الخلاصة أو المتن الذي يستحق أن يقف عليه ويشرح متنه هنا.
في بداية هذا الفصل قال المؤلفان علم البيان، ثم ذكر التشبيه واحد رقم واحد أركانه، وسنأتي إلى قواعدها. القواعد: أولا، التشبيه بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة.
حسبك. هنا عندما ذكر المؤلفان التشبيه يحسن أن يبين معنى المعنى اللغوي الدلالي لكلمة التشبيه. التشبيه من قولهم شبه الشيء بالشيء أي مثل به. فلان شبيه فلان أي مثيله ونظيره. والشبيه في اللغة هو المثيل والنظير، المثيل والنظير. وأما في الاصطلاح المؤلف حقيقة أشار في قوله التشبيه بيان أن شيئا، كلمة بيان لعله أراد بهذا أن التشبيه أحد فروع البيان أو هو أولها، فكلمة بيان فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أن التشبيه وظيفته البيان. أن التشبيه وظيفته ومقصده الأساس هو البيان والتوضيح، بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر، في صفة أو أكثر. هذا تعريف طيب، ولكن التعريف الدائر في كتب البلاغين هو تعريف الخطيب: إلحاق أمر بأمر، إلحاق أمر بأمر آخر في صفة أو أكثر بأداة ملفوظة أو ملحوظة، بأداة ملفوظة أو ملحوظة. ومن هذا التعريف يتبين أركان التشبيه. فقوله إلحاق أمر بأمر، إلحاق أمر أي المشبه بأمر المشبه به. في صفة أو أكثر، هذا هو الجامع أو هو وجه الشبه، أو هو وجه الشبه جامع بين الطرفين، بأداة ملفوظة أو ملحوظة، يشار بهذا إلى أداة التشبيه، لأن كل تشبيه لابد له من أداة، إما أن تكون ملفوظة أي منطوقة أو ملحوظة من خلال السياق، فتكون محذوفة وتدرك من خلال السياق. لابد أن يشار الحقيقة إلى أن ذلك كله لابد أن يكون لغرض بلاغي، لغرض، لأن هذا لا يكون عبثا، إلحاق أمر بأمر في صفة أو أكثر بأداة ملفوظة أو ملحوظة لغرض بلاغي، لغرض بلاغي، لأن هذا لو أدرت أو نظرت في النصوص البليغة في القرآن الحكيم أو في السنة المطهرة أو في أساليب الشعراء أو نثرهم أو نثر العرب، فإنك تجد أن كل تشبيه خلفه، أن كل تشبيه خلفه قصد أو غرض بلاغي أريد بالتشبيه أن يبين به وأن يظهر ذلك التشبيه. ثم قال بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة، هنا قال أداة التشبيه الكاف، لأنه أتى على أكثر أدوات التشبيه دورانا على الألسنة وهي الكاف. هل أشار إلى أن من أدوات التشبيه ما يكون حرفا كالكاف أو حرف أيضا كمثل كأن زيدا أسد، كأن زيدا، لكن الفرق بينهما أن الكاف عندما تقول زيد كالأسد، زيد كالأسد، يكون مشبه به بعد الكاف مباشرة. أما في قولك زيد كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد، يكون مشبه بعد كأن مباشرة، والمشبه به يكون بعد المشبه. كأن زيدا هذا مشبه، أسد مشبه به، لكن زيد كالأسد يكون مشبه متقدما على الكاف، ثم يليه مباشرة بعد الكاف المشبه، المشبه به، المشبه به. نعم، هنا أشار المؤلف حقيقة وأشار بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر، قال أو أكثر احترازا من أن تكون مشاركة، من أن تكون مشاركة في كل الصفات، لأنه إذا كان
صفة واحدة
صفة أو أكثر من صفتين
أو ثلاث،
لكن أن يكون أن تكون مشاركة في كل الصفات لا يكون تشبيها، وإنما يكون عين الشيء، يكون ذلك
هو نفسه،
نفس الشيء. وأشار إلى هذا من قدامة، عفوا قدامة بن جعفر، قدامة بن جعفر في نقد الشعر، في نقد الشعر، وكذلك ابن رشيق القيرواني، ابن رشيق القيرواني في العمدة قال يعني أن المشاركة إنما تكون في صفة أو أكثر من صفة، أما المطابقة في جميع الصفات فيكون ذلك المشارك عين الشيء، ولا يصح هذا التشبيه، ولا يصح. ولذلك ينبغي أن يتنبه إلى هذه النقطة، عندما نشبه شيئا بشيء لا يعني المماثلة في كل، نقول مثلا وجه فلانة كالبدر، لا يعني أنها تشبهه في شكل، في شكله وخلقته، إنما
الصفة، صفة البدر،
الوضاءة،
من صفات البدر الوضاء، مثلا الجمال في السماء،
فلان كالبحر، المقصود ليس المقصود في كل شيء،
كل شيء نعم.
لأن البحر ماله لا يكاد يشرب،
صحيح.
إنما الدلالة العامة في التدفق والعطاء وعدم النضوب، عدم النضوب، الدلالة العامة، اللمح العام،
نعم.
وهكذا العرب أمة ذواقة، أمة ذواقة، تلمح الشيء وليس بالضرورة أن تطابقه وأن يكون الدلالة دلالة موضعية أو مطابقة تامة، لا، تلمح الشيء وتستفيد من ماذا؟ مما فيه بارز حتى يوظف لذلك الشيء وهو مشبه أصلا. نعم، ممكن أركان
اثنان، أركان التشبيه أربعة، هي المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه، وأداة التشبيه ووجه الشبه، ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه.
نعم، هنا المؤلفان ذكر أن لكل تشبيه، أن لكل تشبيه أربعة أركان، أربعة أركان، طرفان رئيسان وركنان آخران يمكن أن يستغنى عنهما. الطرفان الرئيسان هما المشبه والمشبه به، هما الركنان الرئيسان، يسمى وسميان طرفي التشبيه، طرفي التشبيه، وهما يسميان طرفين ويسميان أيضا ركنين، ركنين، لكن الأداة ووجه الشبه هما ركنان، هما ركنان يمكن أن يستغنى عنهما، يمكن أن يستغنى عنهما. فإذا قلنا زيد كالأسد في الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة، عندنا أربعة أركان ظهرت، زيد مشبه هذا الركن الأول،
نعم هذا
الشبه، والكاف هي الركن الثاني،
نعم هي أداة التشبيه،
نعم، والأسد وهو المشبه به هذا الركن الثالث، الركن الأخير في الشجاعة وهو المعنى المشترك أو الجامع بين المشبه والمشبه،
وهي الصفة التي قلنا،
وهي الصفة الجامعة بينهم، ولا بد من هذا الجامع أن يكون لائقا مناسبا، أن يكون لائقا مناسبا بين المشبه والمشبه به، لأنه هو الواسطة أو الرابطة الحقيقية لإلحاق هذا بهذا. هذا إنما ألحق الأسد بل الرجل الشجاع بالأسد لوجود رابطة أو آصرة بينهما وهي ذلك المعنى. فركنان لا يمكن أن يحذف وهم مشبه والمشبه به. فإذا حذف الركنان مع الأداة أو حذف إذا حذف الركنان لا يعد تشبيها لا يعد في ذلك وهم مشبه مشبه به
مشبه
نعم. وأما إذا حذف الأداة حذف الأداة وحذف وجه الشبه وبقي الركنان فكان هذا فيسمى هذا التشبيه تشبيها بليغا كما سيأتي. وتقول زيد أسد تحذف الأداة وتحذف وجه
الشبه
نعم. لكن لو حذفت الأداة ووجه الشبه وأحد الركنين كالمشبه كان يحذف المشبه ويبقى المشبه به أو المشبه به ويبقى المشبه انتقل المقام من كونه تشبيها إلى كونه استعارة إلى كونه استعارة. ولهذا عرفوا الاستعارة في بعض تعريفاتهم لها بأنها تشبيه حذف أحد طرفيه كما سيأتي. فإن حذف المشبه وبقي المشبه به كانت استعارة تصريحية وإن حذف المشبه به وبقي المشبه كانت استعارة مكنية كما سيأتي إن شاء الله.
لو أتاني سائل يا دكتور وقال فلان فقلت أسد فقط يدخل بالتشبيه
على التقدير. نعم. لأنك كبرته قلت أسد خبر لمبتدأ محذوف
محذوف
هو أو قلت فلان أسد كأنك قلت فلان أسد التشبيه بليغ
حتى ما يخلط بينهم شاهد الكريم يعني.
نعم. أو إذا قلت أسد على تقدير محذوف حذفت الطرف الأول وهو هو أو فلان
نعم
وأسد هو الطرف الثاني وهو مشبه به. فالمقدر كالمذكور المقدر المحذوف كالمذكور فيكون تشبيها بليغا لا يكون استعارة لأن في الاستعارة لأنه لا في الاستعارة لا بد من قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي وهنا ليس هنا قرينة وفي الوقت ذاته هذا تشبيه هذا في إلى التشبيه أو في التشبيه أدخل نعم. هنا أشار إلى قضية قال وجه الشبه يجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه. لماذا؟ لأن المشبه به هو الأصل إنما جيء به ليوضح حال المشبه ولتبين حاله ولتظهر يظهر مقداره أو كميته أو إذا كان القضية عدد أو شيء من ذلك. فتبين بهذا أن المعول عليه في التشبيه كان يكون مشبه به. صحيح أن المقصود إيضاح حال مشبه لكن المشبه به لا بد أن يكون معلوما في الذهن ظاهرا بينا وعليه المتكأ في التشبيه. ولهذا قال لابد أن يكون أظهر في ذهن المخاطب لأنه إذا كان مشبه به مجهولا لم يكن لذلك معنى في التشبيه إلا في المقام الذي يستدعي ماذا أمورا مجهولة للتهويل أو للتفخيم كما في قوله جل وعز طلعوها وهو الحديث عن شجرة الزقوم في سواء الجحيم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. وهذا بالمناسبة هذه الآية سئل عنها أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 208 وقيل 209 في كتاب لما استضافه الفضل بن الربيع وزير هارون رشيد عام 176 هجرية تقريبا. كان هو شيخ البصرة وعالمها وهو أبو عبيدة استضيف في بغداد عن طريق الفضل. فلما جمع له العلماء والأدباء والشعراء عرف به فانبرأ أحد الحاضرين وقال يا أبو عبيدة نقرأ قوله جل وعز طلعها كأنه رؤوس الشياطين فكيف يقع المشبه به مجهولا كيف يقع المشبه به رؤوس الشياطين لم ترى العرب رؤوس الشياطين ولم تعرفها كيف تشبه شجرة الزقوم وطلعوها برؤوس الشياطين. فقال أبو عبيدة وقد فتح عليه ذلك يا هذا إن الله قد أنزل كتابه على بيان العربي وعلى سنن كلامها ألم تسمع إلى قول أمري القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أهوالي روي بالرفع وروي بالنصب يجوز ومسنونة زرق كأنياب أهوالي وهو الأشهر يريد أن يقول أمري القيس كيف يقتلني ويتكلم عن صاحبته أنه يهدده زوجها كيف يقتلني ومعي وبجنبي سيف حاد أسنانه زرق تشبه أسنان الأغوال
والغول
جمع غول والغول لم ترها العرب لم تعرف أنيابها. فوقع المشبه به هنا مجهولا. لماذا؟ لأن المقام مقام تهديد ووعيد فالعرب لم تعرف الغول ولم ترها وإنما هدد به ليذهب الذهن في ذلك كل مذهب نعم. لو كان مشبه به محدودا معلومة لا عرف وحدد.
نعم.
لكن الآن كل عقل وكل فكر يذهب في ذلك وفي تصوره كلما فكان أبلغ. والآية على قياس البيت مع الفارق. وقال أبو عبيدة: ثم عن لي أن أؤلف كتابا في هذا ومثله. فألف كتابه مجاز القرآن، وإنما يعني بمجاز القرآن تأويل الآية أو معناها أو تفسيرها، وليس المجاز الذي هو قسيمة الذي هو قسيم الحقيقة، وليس المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، فإن هذا يختلف عن ذاك. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز جاء فيما بعد، فيما بعد استقرار علوم البلاغة. نعم.
نكمل يا شيخ.
لا بأس، ننتقل للقسم
الثاني. ولكن قبل الانتقال يا شيخ، هنا تشبيه جميل من أبي عبد الله العاشوري من الجزائر، قال: قناة المجد شمس بلغت أنوارها مشرق الأرض ومغاربها.
أحسن، هذا على التشبيه بليغ.
نعم، هو شبه الآن قناة المجد هو المشبه.
نعم،
مشبه به الشمس.
الشمس
وجه الشبه هو سطوعها مثلا، إضاءة لكل مكان،
والانتشار والإضاءة والوضاءة، وأيضا النفع.
نعم.
فإن الناس لا يستغنون عن الشمس، لا يستغنون عن الشمس، وكذلك المجد لا يستغنى عنها في علمها وفضلها وفي خيراتها التي ولله الحمد ظهرت وبانت وانتشرت ولله الحمد.
نشكره على هذه المشاركة وهذه بداية إن شاء الله بليغة، نتمنى له أن يكون من البلغاء. رقم 2، أقسام التشبيه.
نعم.
قواعدها: التشبيه المرسل ما ذكرت فيه الأداة.
نعم.
التشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة. التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه.
لعلك تقف على ساكن مثلا وجه الشبه.
نعم.
الأداة كذا. نعم.
أحسن رأيك. التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه.
نعم.
التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه.
نعم.
التشبيه البليغ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه.
أحسنت. هنا ذكر المؤلفان تقسيم التشبيه.
نعم.
من حيث الأداة ومن حيث الأركان وعدم ذلك، فذكر القسم الأول وهو التشبيه المرسل وهو ما ذكرت فيه الأداة، والإرسال هنا من الإطلاق، الإرسال من الإطلاق بحيث تترك الأداة ولا تحذف، تترك موجودة مثبتة في الكلام ولا تحذف، وهو مثل زيد كالأسد في الشجاعة. هنا نجد أن التشبيه نوعه هو مرسل، وفي الوقت ذاته مفصل. مفصل مرسل من حيث أن الأداة موجودة زيد كالأسد، ومفصل من حيث أنه من حيث أنه قد ذكر فيه وجه الشبه في الشجاعة. التشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة، ما حذفت منه الأداة، زيد أسد في الشجاعة. لماذا سمي مؤكدا؟ سمي مؤكدا لأن الأداة لما حذفت أخبر عن زيد بكونه أسدا، زيد أسد، فكأن هناك التصاق وتأكيد وتثبيت بأسدية زيد. لم يوجد فاصل ولا واسطة بينهما، زيد أسد ليس كالأسد مباشرة، فأكدنا أسديته وشجاعته بهذا الإلصاق المباشر، ألصقنا الخبر بالمبتدأ من غير فاصل، من غير فاصل، فكان هذا تأكيدا على أسديته وعلى الإخبار به. التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه، الإجمال هو الاختصار أو الإيجاز، فإذا حذف وجه الشبه لا شك أن الكلام يصبح عندئذ مجملا مختصرا، زيد أسد، ولك أن تقول زيد كالأسد، حذفت وجه الشبه، إذا كان هذا التشبيه مجملا. أما لو ذكرته كان مفصلا، لو ذكرت وجه الشبه، إذا التفصيل والإجمال يتعلق بوجه الشبه، والتأكيد والإرسال يتعلق بالأداة. التأكيد إذا حذفت الأداة صار التشبيه مؤكدا، وإذا ذكرت كان مرسلا، والإجمال إذا حذف وجه الشبه كان التشبيه مجملا، والتفصيل إذا ذكر وجه الشبه نص عليه في الكلام كان مفصلا، كان مفصلا. ثم قال: التشبيه البليغ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه، ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه. إذن أصبح عندنا تشبيه بليغ زيد أسد أو محمد بحر، محمد بحر، كان هذا التشبيه بليغ. لماذا؟ لأنه قد حذفت منه الأداة فتأكد، حذف منه وجه الشبه فأصبح مجملا، أصبح محبوكا، محبوكا مؤكدا مجملا، فلم يعد في فضلات كلام. وقالوا عن هذا النوع الرابع الأخير، هذا قالوا عنه إنه أبلغ أنواع التشبيه من حيث إنه قائم على الإيجاز.
نعم.
وفي الوقت ذاته داخل في الإخبار والتوكيد، كأنك تخبر عن زيد مثلا بكونه أسدا من غير فاصل ولا تقييد. زيد أسد مطلق في كل شيء مثلا من غير تقييد بشجاعة ولا بشيء ولا بشيء معين. ولو أردنا أن نرتب أبلغية التشبيه من حيث هذه الدرجات نقول أن التدرج في هذا يكون أولا في حول بثلاثة أمور أو بثلاث مراتب. المرتبة الأولى كون التشبيه مرسلا مفصلا هذا أقلها مرسلا مفصلا مفصل. زيد كالبحر في العطاء ذكرنا الأركان كلها. النوع الثاني أو المرتبة الثانية أو الوسطى وهي كونه مرسلا مجملا مرسلا مجملا أو مؤكدا أو مؤكدا مفصلا. مرسلا مجملا مثاله زيد بحر في العطاء مرسلا عفوا لا بد من ذكر الأداة. مرسلا زيد كالبحر فقط مجملا حذفنا وجه الشبه زيد كالبحر زيد كالبحر. مثلها كونه مؤكدا زيد بحر وفي الوقت ذاته مفصلة بحر في العطاء زيد بحر في العطاء. هاتان مرتبتان تكادان تكونان مستويتين في الأبلغية. الصورة الثالثة وهي البليغة أو الأبلغ وهي كونه مؤكدا مجملا مؤكدا مجملا من حيث حذف الأداة ومجملا من حيث حذف وجه الشبه زيد أسد أو محمد بحر محمد بحر. ورد في التنزيل في قوله جل وعز مثلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تمر مر السحاب. فهنا على التشبيه أي الجبال تمر مرورها كمرور السحاب. فحذف ماذا؟ حذف الأداة وحذف الوجه. حذف الأداة وهي مقدرة تمر كمرور السحاب وحذف الوجه أيضا
مر مر السحاب
مر السحاب. ذكر فقط هنا المشبه
وجه الشبه وهو السرعة
وأيضا الحركة
الحركة
والهول الحركة وعدم الاستقرار الحركة وعدم الاستقرار السحاب أيضا متحركة وغير مستقرة.
كانت هذه أبلغ
أبلغ نعم. أيضا في الحديث الشريف المؤمن مرآة أخيه
نعم
المؤمن مرآة أخيه تشبيه بليغ حيث أنه ذكر مشبه وهو المؤمن وذكر مشبه به وهو المرآة وحذفت الأداة وحذف وجه الشبه وحذف وجه الشبه وتشبيه بليغ حقيقة وهو يعكس حقيقة المؤمن ينبغي أن يكون مرآة أخيه. فإذا رأى فيه عوجا أو انحرافا أو
وقفت أنت أمام المرآة عدلت في نفسك عدلت وعدلت في شكلك.
وكذلك المؤمن لا يسخر بأخيه
نعم
المرأة لا تسخر بأختها
إنما يعدل إنما يعني تعديل لطيفا.
هذا يعني الحديث من حيث دلالته عامة ودقيقة جدا نعم. وبليغة يعني هذا يقطع أواصل الفساد في الذي تراه أو تلحظ بعضه في المجتمع
نعم.
السخرية وتندر وغير ذلك لا يجوز شرعا وفي نصوص شرعية نهت عن ذلك
نعم.
فالمؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عوجا أو عيبا أو قدحا أو منكرا أو شيء عدله بالنصح أو المهاتفة أو بملاطفة وكذا تماما كالمرآة عندما تعدل أنت ما ترى من عوج في وجهك أو هيئتك أو شكلك. وهذا تشبيه أيضا بليغ ظاهر جدا فعلى علينا جميعا أن نعمل به أن نعمل بهذه الدلالة الظاهرة. فأصبح التشبيه من هذا الباب بهذا الترتيب الذي ذكرناه.
نكمل
نعم.
ذكر المؤلفان كذلك تشبيه التمثيل وهو رقم 3 وقاعدته يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد. إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد أليس كذلك شيخ؟ وغير تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك.
نعم بلى مثل ما ذكر يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد وغير تمثيل يعني يسمى غير تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك. هذا التشبيه من أجل أنواع التشبيه من أجل
نبدأ به يا شيخ بعد الاتصال
لا بأس. لا بأس.
الأخت أفراح من الخارج السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي سؤالك
يا شيخ. لدي سؤالان. السؤال الأول إذا كان الكلام فيه بعض الكلمات الأعجمية مثلا كضرب للأمثلة هل يكون فصيح؟ وهل القرآن الكريم ما ذكر فيه من بعض الكلمات الأعجمية من باب ضرب الأمثلة؟ أما السؤال الثاني هل يمكن أن يكون تشبيه بليغ ومجمل السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
هل تجيب عليها الآن يا دكتور ولا تدعها بعد؟
الذي تراه.
طيب نجيب على إذا كان الكلام فيه يعني ألفاظ نسميها أجنبية أو دخيلة أو ما تسمى بذلك، وقد ذكر في القرآن كما يقولون مثل مثلا يوسف ومن الأسماء ما هو أعجمي وكذلك.
هذا موضوع يعني الألفاظ الأعجمية، وذكرنا هذا لعلك تذكرنا في الحلقة الماضية سألنا عنه. إذا كان في الكلام لفظ عجمي من ألفاظ اللغة الإنجليزية والفارسية وغيرها ودخل في اللغة العربية، هل يعد ذلك الكلام فصيحا؟ الصحيح إذا كانت الألفاظ ظاهرة العجمة لا يعد الكلام فصيحا، وإنما يعد ذلك قدحا من قوادح الفصاحة. على المراجع المتعلقة أو المتخصصة باللغة العربية كالمجامع، مجامع اللغة العربية، عليها أن تعرب تلك الألفاظ أو المصطلحات العلمية أو ما تعلق بها حتى تصح الألفاظ وحتى تستقيم عربية تلك الألفاظ. وأما مقارنة أو موازنة ذلك بالذكر الحكيم وموارد فيه كاستبرق وغيرها من الألفاظ، هذه يعني حقيقة لما استعملها القرآن الحكيم أصبحت عربية. لماذا؟ لأن القرآن أعلى طبقات اللغة وأعلى ذروة وأعلى أساليب البيان بالاتفاق، فاستعمال الذكر الحكيم لها يعد تعريبا، وقد أجرى عليها ظواهر الإعراب كالرفع والنصب والجر وغيرها، فلم يعد لم تعد يعني، وإن كانت أصلا عجمية لأن استخدام الذكر الحكيم لها وكلام الله عز وجل بها يعد عندئذ تعريبا، فهو مع الفارق أشبه بإقرار مجامع لها، أشبه بإقرار مجامع اللغة العربية مع الفارق، مع الفارق الكبير. فأقول إن ورود تلك الألفاظ التي كانت عجمية وأصبحت في الذكر الحكيم متلوة وهي من كلام رب العالمين جل وعز، فهذا تعريب لها، هذا فيما بدا لي وفيما يظهر لي من ذلك الأمر. نعم.
سنجيب على سؤال الثاني لك بعد الاتصال. الشيخ الأخ سعود المدينة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سعود.
فبدا يحييك وحيي شيخنا الدكتور ناصر.
حياك الله.
حياك الله.
عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
سؤالان.
نعم. أنه مبتدا ومؤخر.
نعم.
سؤال تفضل.
السؤال الأول الله يحفظكم، في قوله تعالى وقيل يا رب ابلعي ماءك ويا السماء أقلعي.
نعم.
يعني ذكر في بعض كتب التفسير أنها لها أوجه كثيرة يعني بلاغية يعني
هل الأرض تبلع يعني قصدك؟
يعني أنها استعارة أنه شبه الأرض بإنسان يبلع وحذف المشبه وابقى قرينة وهي البلع.
نعم.
هذه
السعارة،
لكن
سؤال
هل
فيها
وجه أخرى يعني بلاغية؟
طيب سؤالك الثاني يا سعود.
السؤال الثاني أحفظكم في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، طبعا سؤالي معليش أنه بعيد عن تشبيه وموضوعكم.
نعم.
لكن لماذا عرف الذكور ونكر؟ لماذا جاء شلاية تعريف الذكور وتأنيث الإناث؟
تأنيث؟
تنكير الإناث.
تنكير الإناث وتعريف الذكور.
تعريف الذكور.
نعم.
يعني هل هنا للتعريف أو أنها للعهد أو؟
تريد أن
نريد أن يعلق بفضل الشيخ.
نعم. تريد التعليل في ذلك. طيب جزاك الله خير يا سعود ومشاركاتك جميلة الحقيقة. أتمنى الله سبحانه وتعالى أن تكون تستفيد معنا في هذا الدرس والدروس القادمة إن شاء الله. نجيب على أسئلته. قبل ذلك تقول الأخت أفراح، هل يكون معنى التشبيه بليغا ومجمل في نفس الوقت؟
الأخت أفراح بالنسبة لسؤالها، التشبيه مجمل كما نعلم هو ما حذفه وجه الشبه فيه، ولا يكون بليغا إلا إذا انضم إلى هذا حذف الأداة.
حذف الأداة.
فإذا لا يسمى تشبيها بليغا إلا إذا حذف أداته، إذا حذفت أداته وحذف وجه الشبه فيه فيكون عندئذ بليغا. أما إذا ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه بمعنى كان مجملا يصبح عندئذ مرسلا مجملا، مرسلا مجمل لذكر الأداة ومجملا لحذف وجه الشبه. نعم. لحذف وجه الشبه. نعم.
ذكر سعود قوله تعالى يا أرض ابلعي ماءك، هل هنا استعارة أم أنها يعني حقيقة؟ وهل الجمادات يعني مأمورة من الله سبحانه وتعالى؟
لكل حال الآيتان اللتان ذكرهما سواء آية البلع أو آية ذكر الذكور والإناث تحتاجان إلى نظر وتحتاج إلى بحث ومراجعة. فليمهلنا حتى نتبين إن شاء الله الأمر.
أحسن الله.
الكلام في هذا يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى ورع.
نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك يا شيخ. نجد كثير من الأسئلة التي تسأل حول المجاز وغيرها من هذه الأمور. نتمنى إن شاء الله في الحلقات القادمة أن نجيب على هذا حتى يطمئن الكل. وكما تعلمون ابن تيمية ألغاه، وهناك جدل حول هذه القضية، وأتمنى أن يعني في الحلقات القادمة إن شاء الله يجب عليه الشيخ. نكمل يا شيخ، ما بقي معنا إلا ثلاث دقائق.
الكلام في هذا
خلنا نأخذ التلفون يا شيخ، معليش. الأخ أحمد من الرياض، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا شيخنا.
تفضل.
الله يحفظك ويعافيك يا شيخنا. كثير ما نسمع في بعض المحافل أنهم يستشهدون بقول الله تعالى: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين. مع العلم أن هذه الآية ما نزلت إلا في المنافقين. فمات عليكم يا شيخ على هذا الموضوع، وبأنه يعني من ناحية لغوية،
من ناحية بلاغية لغوية.
أي نعم.
والله يا أنا ما أدري هل هذا تفسير فقهي أم تفسير بلاغي يا شيخ. على كل يا شيخ أحمد، إن أراد الدكتور أن يجيب على ذلك فليتفضل. تفضل دكتور.
عموما يعني في الأخ الكريم الأخ أحمد، في النفس أيضا شيء مما يعني ذكرت من حيث الاستشهاد. صحيح أن مقام ذلك إنما هو مقام النفاق والمنافقين وما تعلق بذلك. وهذا يدخلنا في قضية، وهي قضية هل النص القرآني الحكيم يستشهد به في كل شيء، بمعنى أنه ينتزع من سياقاته ومقاماته ويستشهد به في مواضع لم ينزل التنزيل في حقها ولم يكن المقام مقتضيا لها. هذا حقيقة يعني أذكر أن الإمام القرطبي أبا عبد الله قد تكلم فيما أذكر عن ذلك في مقدمة كتابه الجامع لأحكام القرآن، كتاب تفسير القرطبي. فلعل الأخ الكريم أحمد ولعل غيره ممن يريد أن يتوسع في هذا يرجع إلى كلام الشيخ القرطبي رحمه الله في مقدمته عن تفسيره الجامع لأحكام القرآن، فإنه مفيد في. وهو الحقيقة يعني فيما أذكر أنه يؤكد على أن على خصوصية نزول الآيات، وأنه لا تنتزع من سياقاتها، وأن ذلك يعني قد يكون من باب تغيير مواضع نزولها، وفي هذا أيضا نقص لمعانيها وابتسار أيضا لها، وينبغي على العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يسوقها في سياقاتها في المعاني التي تقتضيها. ومعلوم أنه كما هو قاعدة المفسرين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، لكن إذا كان هناك علاقة ومقتضى لهذا أو مشابهة ومطابقة فعندئذ نعم. أما انتزاع الآيات من سياقاتها وذكرها في غير مقاماتها فهنا أيضا يكون فيه نظر. ومن عبث العبثة مثلا أن يسوق بعض الآيات في غير مقاماتها، في مقامات الطرب أو مقامات الخلاعة والمجون، ويستشهد بآية مثل هذا: فليعمل العاملون، إذا رأى رقصا أو غناء أو طربا أو تمايلا يسوق الآيات.
الذين يتبعون شبهات كثيرة.
فهذا الحقيقة لا شك أن المقام الذي ذكره الأخ الكريم أحمد في قول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون يختلف عن هذا لا شك، وهي تتفاوت المعاني والمقامات لا شك، والإثم أيضا يتفاوت من بحسب جرمه وبحسب موقعه وبحسب أيضا ما يؤدي أو يفضي إليه. لكن في الجملة الوراء يقتضي التوقف، وأنه إن وجد داع ومناسبة واقتضى المقام ذلك بحيث أن هذا مما ينطبق عليه ويقترب منه لا بأس. أما إذا كان مباينا له أو مخالفا لمقامه أو لا يعضده أو يفارقه ويناقضه فلا.
أحسن الله لك شيخ. نأخذ أسئلة مراجعة ثم نعود لتشرح آخر قاعدة يا شيخ.
طيب.
لأنه ما بقي إلا وقت قليل. لا. أسئلة المراجعة.
المراجعة.
للدرس القادم إن شاء الله.
ممكن أن نسأل سؤالا، وهو أن نقول رتب درجات التشبيه من حيث الأبلغية. رتب درجات التشبيه من حيث الأبلغية مع التعليل لذلك. يعني أي درجات أو مراتب التشبيه أبلغ مع التعليل. الأمر أو السؤال الثاني: أورد شاهدا بليغا. أورد شاهدا بليغا على التشبيه البليغ مع بيان سر بلاغته. أورد شاهدا بليغا، المقصود بالشاهد البليغ الذي تمت فصاحته وكمل أثره فصار بليغا مما يحتج به ككلام الله عز وجل أو كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام أو كلام الشعراء مما أيضا يوثق بعربيتهم. أورد شاهدا بليغا على التشبيه البليغ مع بيان سر بلاغته.
حسن الله عليك. نعود إلى القاعدة يا شيخ، أنها قليلة وإن شاء الله نعم تكفي الباقي.
التشبيه الحقيقة التشبيه التمثيلي أو التشبيه التمثيل هو كما ذكرنا من أجود أنواع التشبيه ومن أروعها، والحقيقة الخلاف في ماذا؟ في وجه الشبه. يكون وجه الشبه فيه بين المشبه والمشبه به صورة منتزعة من عدة أمور، صورة منتزعة من عدة أمور يضم بعضها إلى بعض، يضم بعضها إلى بعض فتعطي صورة رائعة جدا. ومن مثل ذلك قوله جل وعز في حق من يعلم العلم ولا يعمل به، من يعلم العلم في جزئياته وكلياته وتفصيلاته وأحكامه وصغيرها وكبيرها ولكنه مع ذلك لا يعمل به، فإن الله جل وعز قد مثله بماذا؟ بالحمار. وذلك أخذ من تمثيل اليهود بالحمار نفسه عندما قال في سورة الجمعة مثل الذين حملوا، قالوا جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فتأمل هذا التشبيه، الله جل وعلا مثل حالة اليهود وقد أوتوا من الأحكام ما أوتوا، أوتوا التوراة وفيها تفصيل ما أوتوا في زمانهم، لكنهم لم يحملوها، هم علموها، علموا بها وتفصيلاتها ولم يعملوا بها. ما مثلهم في هذا؟ هذه صورة. ما مثلهم؟ مثلهم مثل حمار بليد حمل كتبا وأسفارا فيها أنواع متعددة من الأحكام الشرعية وغيرها مما ينفع في الدنيا والآخرة، حمله هو لا يعلم عن شيء، هو ما نصيبه التعب والنكد والعرق والكدح ولم يستفد منها أبدا، مع أنها غالية قيمة رائعة جدا يسعى طالب العلم في كل مكان ليقتنيها ولكنه يتعب ويكدح ولم يستطع ولم أيضا يستفد مما فيها. هذه الصورة، صورة هؤلاء القوم أيا كانوا، سواء كانوا اليهود أو غيرهم، لأن الحقيقة العبرة كما ذكرنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حذرت هذه الأمة وحذر علماؤها وطلاب العلم فيها أن يحملوا العلم أو أن يقتلوا كتبه وأن يشتروها ولا يستفيدوا منها، من أن يكونوا أشبه بالحمير، أشبه بالحمار الذي يحمل أسفارا وكتبا متعددة ثم لا يعمل بها، سواء كان ذلك طالب علم امرأة أو رجلا أو عالما أو صغيرا أو كبيرا، من يعقل العلم، ممن يعقل العلم ويعقل مسائله. فحذاري حذاري أن يكون كذلك. فهذه صورة منتزعة، أسفار متعددة أنواع من الكتب حملها هذا الحمار وهي يعني أنواع متعددة من الكتب ولكنه لم يستفد منها. فالصورة حقيقة صورة قوم نزل عليهم التنزيل وفيه مصالحهم الدنيوية والأخروية، ومع ذلك لم ينتفعوا منها ولم يستفيدوا أيضا بما فيها. ما مثلهم؟ مثل حمار حمل ظهره عدة أنواع من الكتب فحملها وهو لا يعلم ما فيها، مع نفاسة ما فيها وقيمته. والجامع بينهما هو صورة منتزعة بين أمور نافعة جدا متعددة في حالة لم يستفد منها حاملها مع كده وكدحه وتعبه وهو يحملها، والغرض من ذلك التنفير من هذه الحالة، وهذا مهم جدا. غرض التشبيه ليس عبثا، التنفير من مثل هذه الحالة والتحذير من مثل تلك المقامات، سواء كان السامع أو التالي لهذا النص الحكيم رجلا عالما أو امرأة عندها علم أو أي عاقل يعقل هذه المعاني، فينبغي أن يحذر. فكل عالم أو كل طالب علم يعلم حقيقة علمية أو حكما شرعيا أو أمرا كليا ينبغي أن يعمل به وأن يبلغه أيضا، سواء في ذاته أو في من حوله أو ممن يدور حوله ويقترب منه. وكذلك الحال ينبغي لكل إنسان أن يعتبر بذلك المعتبر الذي ضربه الله جل وعز في هذا المثل.
أحسن الله إليك يا شيخ. ما بقي معنا من الوقت شيء، نتمنى لك التوفيق يا دكتور، الله يحفظكم وبما قدمتموه لنا في هذا الدرس. أيها الأخوة المشاهدون، وصلنا إليكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور ناصر الخنين عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكذلك نشكركم أنتم باتصالكم ومشاركاتكم التي رأيناها متكررة. نتمنى لكم التوفيق، إلى لقائنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.